الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. يقول الشارح رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. قال العماد بن كثير: وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان. ولهذا قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان الواردة على حث أو منع. قوله إن الله يعلم ما تفعلون، تهديد ووعيد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في الدرس الماضي الكلام على هذه الترجمة، وهي قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، يعني باب ما جاء من الدليل على وجوب حفظ العهود والمواثيق، لأن المراد بالذمة هو العهد والميثاق. إذا أداه الإنسان فإن من تعظيمه لله سبحانه وتعالى ومن كمال توحيده له تعالى أن يحافظ على هذا العهد وعلى هذا الميثاق الذي أعطاه للغير. فالعهد يسمى ذمة لأنه مثل الدين الذي يتحمله الإنسان في ذمته، فكذلك العهد والميثاق يتحمله الإنسان في ذمته. فإذا عاهد شخصا أو أعطاه المواثيق والأيمان على أمر من الأمور، فإن من توحيده لله عز وجل أن يحافظ على هذا العهد وأن يحافظ على هذا الميثاق وأن يحافظ على هذه الأيمان، ولا تنقض الأيمان بعد توحيدها. فمن كمال التوحيد أن يحافظ على هذه الأيمان والعهود والمواثيق وأن يؤديها كما اتفق عليه، كما أن عدم الوفاء بالعهد والمواثيق والأيمان هذا ضعف في الإيمان وضعف في التوحيد، فيقدح في إيمان العبد ويقدح في توحيده. ولذلك قال عز وجل: أمر العباد أن يفوا بهذه العهود والمواثيق وأن يقوموا بها وأن يؤدوها، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فدل ذلك على أن مخالفة الأمر يأثم به من خالفه، وهذا نقص في الإيمان ونقص في التوحيد، لأنه مخالفة لأمر الله ومخالفة لأمره سبحانه وتعالى المقتضي للوجوب. فمن لم يقم بما أوجب الله تعالى عليه فإنه يأثم بذلك، ولذلك قال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. نقضها عدم الوفاء بها والالتزام بما حلف عليه، فشبهها بالشيء الذي يعقد. شبه للأيمان هذه مواثيق وعقود معنوية، شبهها بالعقود المحسوسة، كما لو يعقد الإنسان عقدا من حبال ونحو ذلك، فإنه لا يجوز له أن يرتب هذه العهود والمواثيق، بل يجب الوفاء بها تعظيما لله وتوحيدا له سبحانه وتعالى، لأن ذلك مما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي كأنكم بهذه العهود التي عاهدتم الله تعالى عليها وهذه الأيمان التي حلفتم بها وصدقكم الغيب، لأنكم حلفتم بالله وعاهدتم الله على أن لا تخونوا وأن تفوا بذلك، فجعلتم الله تعالى حافظا وكافلا لكم بهذه العهود، فلا تخونوا هذه العهود وهذه المواثيق. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وهذه من الأمانات التي أوجب الله تعالى على العباد حفظها والوفاء بها. فالذمة تسمى عهدا، تسمى عهدا أو العهد يسمى ذمة. فلذلك قال المصنف: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، يعني كما جاء في معاهدة الله عز وجل على فعل أمر من الأمور.
قوله عن بريدة هو ابن الحصيب الأسلمي، وهذا الحديث من رواية ابنه.
هذا ابن جليل شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام 16 غزوة رحمه الله تعالى، وتوفي في خلافة معاوية بن أبي سفيان 63 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه.
وهذا الحديث من رواية ابنه سلمان عنه. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله تعالى.
في أحد العلماء من هذا مشروعية تعيين الأمير، وأنه يشرع تعيين الأمير في البلدان ليقوم بحفظها والقيام على شؤونها وعلى رعيتها، كما أنه يشرع أيضا في الجيوش والطوائف إذا أرسلت أمر من الأمور والسرايا فإنه أمر عليهم أميرا يقوم بشؤونهم ومصالحهم.
فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم.
نعم، وصاهم تقول الوصية هي الإخبار بالشيء، الوصية هي الإخبار بالشيء على وجه الاهتمام به، هذه هي الوصية، هي الإخبار بالشيء على وجه الاهتمام به.
قال الحربي:
قال أوصاه بتقوى الله تعالى. التقوى هي فعل الأوامر واجتناب النواهي، فعل الأوامر واجتناب النواهي. وقال بعض السلف في تفسيرها: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تكف عن معاصي الله على نور من الله ترجو ثواب الله. وقال بعضهم: هي خد الذنوب والمعاصي، ونظمها بعضهم بقوله: خد الذنوب كبيرها وصغيرها ذكتك، واصنع كمات فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الخصر. فلا ينبغي الإنسان أن يحقر الذنوب الصغيرة، فهذا من الصغير، الصغير مع الصغير يصير كبيرا، كالمرء يزر نقط لكنه يسمع منه ماء غزير. فكذلك الذنوب وكذلك المعاصي إياكم ومحجرات الذنوب، فلا ينبغي الإنسان أن يحقر الذنب بهذا من صغير وهذا من صغير. الذنوب إذا ولو كانت صغيرة فإنها إذا كثرت تكون كبيرة، وكبيرة فينبغي الإنسان أن يحذر من الذنوب أي كانت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم.
قال الحربي: السرية الخيل تبلغ 400 ونحوها.
إبراهيم بن إسحاق الحربي لم له كتاب في غريب الحديث مطبوع، نعم، وهو من أشهر تلامذة الإمام أحمد رحمه الله، إبراهيم بن إسحاق الحربي. والحربي هذه ليست نسبة إلى قبيلة الحرب، إنما نسبة إلى حي في بغداد يسمى باب حرب، يسمى باب حرب، فلذلك ينسب إليه من يقيم في ذلك الحي، فيقال الحربي نسبة إلى باب حرب. مثل دار قطني نسبة إلى محل في بغداد يقال لها دار قطن، فيقال الدار قطني، وهكذا.
قال الحربي: السرية الخيل تبلغ 400 ونحوها.
السرية هو الجيش الصغير، لكنه يسمى سرية تمييزا لها عن الجيش، لأن الجيش يكون عدده كبيرا بخلاف السرية يكون عددها قليلا، قليل إلى 100، وقليل ما بين 100 إلى 400 ونحو ذلك، اختلفوا في عدده. عموما هو السرية دون الجيش.
والجيش ما كان أكثر من ذلك،
ما كان أكثر من ذلك
وتقوى الله التحرز من عقوبته بطاعته. قوله: ومن معه من المسلمين.
أعظم وصية وصى الله تعالى بها عباده في آيات كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى، هدى للمتقين، ثم بين صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخر الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الناس اتقوا ربكم الوصية بالتقوى في كتاب الله كثيرة جدا، وهي أعظم وصية أوصى الله تعالى بها عباده، فهي وصية الله تعالى لعباده الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بها في خطبه ومواعظه وفي رسائله وفي وصاياه لمن استوصاه، يوصي بها عليه الصلاة والسلام وكذلك الخلفاء من بعده. ولذلك ذهب كثير من فقهاء إلى أنه اشترط في خطبة الجمعة أن يوصي بها الخطيب، وأنها شرط لصحة الخطبة أن يوصي الخطيب الناس بتقوى الله سبحانه وتعالى.
قوله ومن معه من المسلمين خيرا، أي ووصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا، من
يعني يوصي الأمير للجيش خيرا، أن يحسن إليهم وأن يرفق بهم وأن يقوم على شؤونهم ويرعاهم حق الرعاية، لأنها النبي عليه الصلاة والسلام كلكم مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فيجب أن يقوم على رعيته بما وجب الله تعالى عليه، وأن يغلب جانب الرفق واللين والمسامحة في التعامل معهم والحرص على تقديم الخير لهم وأن لا يشق عليهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشفق عليه. فلأنه ينبغي على من تولى عملا من أعمال المسلمين أن يرفق به تحريا لهذه الدعوة النبوية الكريمة، وأن يحذر أن يشق عليه أخوف من هذا الدعاء النبوي أن يقع عليه، عليه يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يتجاوز عن مسيئهم وأن يحسن إلى مسيئهم وأن يرفق بهم على قدر ما أعطي من مسؤولية ومن عمال،
أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم.
فما ينبغي الأمير أن يتعاظم على الناس أو يترفع عليهم، بل ينبغي أن يتواضع لهم، هذا كل من كان مسؤول عن عمل ما ينبغي أن يترفع على من تحته ومن دونه من الناس ومن الموظفين ومن العمال، هذا ليس بكل أهل الإيمان. المؤمن ينبغي له أن يحقر نفسه وأن يسيء الظن بنفسه وأن يحسن الظن بإخوانه ولا يتكبر على أحد، فإن ربما تكبر على أحد أقرب عند الله تعالى منه وأكرم على الله منه، فإن معيار قرب الله سبحانه وتعالى ليس بهذه المظاهر الدنيوية من جاه ومنصب، هذه لا قيمة لها عند الله، إنما القيمة عند الله لمن اتقى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رب أسعد أغبر مطرود من الأبواب لو أقسم على الله لا أبرى. ربما الناس لا يبرون بشخص من أشخاص ويحتقرون، لكن له عند الله تعالى مقام عظيم، حتى لو أقسم إن الله يفعل ذلك لبر الله تعالى بيمينه وحقق ما أقسم عليه بعظم مكانته عند الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع الصحابة فمر رجل فقال: ما تقولون في هذا؟ فقال: هذا حري يتكلم أن يسمع له، وإن خطب أن ينكر. ثم جلس فترة ثم مر شخص آخر فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري يتكلم أن لا يبادر له ولا يسمع له، وإن خطب أن لا ينكر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا خير من ذلك من الأرض، يعني من الأول. الأول ظهر عليه له مكان عند قوم وظاهر عليه أنهم ذو شأن، وأما الآخر فرجل لا شأن له في قوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام فهم الأمن عظيم، وهو أن مكانة الشخص عند الله إنما تكون بالتقوى، ليست بهذه المعايير الدنيوية، هذه لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى. فينبغي الإنسان أن يجتهد فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا يرفع بهذه الدنيا رأسا، هكذا ينبغي المؤمن.
قوله اغزوا بسم الله، أي شرعوا في الغزو مستعينين بالله مخلصين له فتح
حثهم على ذلك، الأوزو بسم الله حتى مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وفي هذا تنبيه على الإنسان في كل أمر من الأمور ينبغي أن يستعين بالله. بسم الله يعني أستعين على هذا العمل بالله سبحانه وتعالى، فهذا الذي ينبغي. وقال أوزو بسم الله يعني مستعينين بالله أباد المصاحب. وقال في سبيل الله يعني طلبا لوجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، لا لأغراض دنيوية، لا لسمعة ولا رياء ولا حمية ولا وطنية، هذه لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى. إنما قيمة والثواب والأجر لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. نعم.
فتكون الباء في بسم الله للاستعانة بالله والتوكل عليه هنا.
نعم، الباء للاستعانة بالله هنا، نعم، المستعين بالله سبحانه وتعالى.
قوله قاتلوا من كفر بالله، هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين من أهل الكتاب وغيرهم.
قاتلوا من كفر بالله يشمل جميع المحاربين من أهل الكتاب، من اليهود والنصارى والوثنيين والمجوس. نعم، كل هؤلاء يشملهم.
واستثني منهم من له عهد
من كان له عهد فإنه يوفى له بعهده.
وكذا الذراري والأولاد والنساء والرهبان فلا يقتلون.
نعم، أما الذين لا يقاتلون فإنهم لا يقاتلون كالنساء والذراري الأطفال الصغار، هؤلاء الإسلام دين رحمة ودين شفقة، فلا يتناهى عن قتل النساء لأن النساء لا يقاتلون، ونهى عن قتل الذراري الصبيان، ونهى عن قتل الشيوخ الذين لا يقاتلون إلا إن كان الشيخ ذا رأي، لأن الرأي ربما يلحق بالمسلمين أعظم من المقاتل. الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهي المحل الثاني، فإن كان ذا رأي فإنه يقتل، كما أقر النبي عليه الصلاة والسلام من قتل ذراري ابن الصنة، قتل زرايد من السنة، وكان قد خرج مع حوادث في يوم حنين، وكان شيخا كبيرا لا يثبت على خير، فقتله أحد الصحابة رضي الله عنه، فالنبي عليه السلام أقره على فعله، فدل ذلك على أن من كان ذا رأي فإنه مستوى كان لا يقاتل بسبب كبره أو عدله لمرض ونحن ذلك. أما من كان لا يقاتل وليس بذائر فإنه لا يقتل. والرهبان كذلك، الرهبان الذي فضلوا العبادة والطاعة هم على ضلال لكن لا يقتل لأنهم لم يقاتلوا المسلمين.
قوله ولا تغلوا ولا تقدروا ولا تمثلوا، الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها.
فنعاهم عن الغلول، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، فإنه لا يجوز، لأن هذا من أموال المسلمين، ولا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا من أموال المسلمين، من لأن بيت من المسلمين ولا من الغنيمة قبل قسمتها، فالأخذ من بيت من المسلمين كالأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، لأن هذا لعموم المسلمين، والمسؤول عن بيت من المسلمين هو ولي الأمر، فلا يجوز لأحد أن يأخذ إلا بإذنه أو بعطية منه، فمن أخذها بحيلة ونحو ذلك فهو آثم، وهو على خطأ عظيم. في الحديث من استعملناه عمل على عمل فرزقناه رزقا يعني جعله جعلة يعني راتبا، فما أخذه بعد ذلك فهو غلول يأتي به يوم القيامة والعياذ بالله. والله عز وجل يقول ومن يغلل يأتي بما غلل يوم القيامة. ولذلك لا يقدم على هذه الأفعال إنسان يتقي الله عز وجل، فمن اتقى الله منعه إيمانه ومنعه تقوى الله سبحانه وتعالى عن أخذ شيء من الأموال العامة، فليحذر الإنسان من ذلك غاية الحذر. وكذلك النبي عليه السلام نهى عن أخذ مال شيء من مال الغنيمة قبل قسمتها، قبل قسمة الغنيمة هو ما يؤخذ من مال الكفار بسبب القتال، هذه هي الغنيمة، هذه خمسها لبيت مال المسلمين، كما قال سبحانه واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخر آية، وأربعة الأقناص من هذه الغنيمة يقسم على المقاتلين، فلا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا منها قبل قسمتها لأن هذا لا يخص، هذا لعموم المقاتلين. ولما أخذ رجلا الغنيمة ثم استشهد ثم قتل في الغنيمة، قال النبي فقال الصحابة هنيئا له الجنة أو هنيئا له الشهادة، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال وما يدريك إن الشمل قطعة قماش التي غلها لتشتعل عليه في قبره نارا، قطعة قماش تشتعل عليه في قبره نارا، فكيف من يأخذ الأموال الطائلة من بيت مال المسلمين ومن أموال العامة أو حتى من أموال الخاصة؟ فينبغي الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر من عقابه سبحانه وتعالى من عقوبة الدنيا والآخرة، فليكن الإنسان على حق. وفي الحديث من اقتطع مالا للمسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. وفي الحديث وإن كان شيئا يا رسول الله شيئا يسير يا رسول الله، قال وإن كان عودا من أراك، لا يجوز لأحد أن يأخذ من مال أخيه المسلم شيء ولو كان يسير ولو كان عودا من أراك ولا من الأموال العامة وإن كان ريالا واحدا أو دون ذلك، فعلى المسلم أن يحذر من ذلك غاية الحذر، ولا يغتر بمن يقع في ذلك، فلان يقع وفلان وفلان، لا، أنت لست مسؤولا عن فلان وفلان، أنت مسؤول عن عملك، الله يجزيك عن عملك، فلا تغتر بكثرة الواقعين في مثل هذه الأمور المحرمة، عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تخشى عذابه وأن تخشى من سطوته، فأنت مسؤول عن عملك، كل نفس بما كسبت رهينة مرهونة به تجازى عليه يوم القيامة.
قال تعالى ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، والقدر والقدر نقض العهد، والغدر نقض العهد.
ثم من غل من الغنيمة وأخذ الغنيمة فإنه يعاقب، عقوبته أن يحرق جميع رحمه، جميع ما معه يحرق عقوبة له وتعزيرا ليعلم به الجيش كله، يحرق جميع ما معه المتاع، قالوا إلا المصحف والسيف، إلا المصحف والسلاح، أما المصحف فلا يحرق تعظيما له، وأما السلاح فلحاجة الناس إلى السلاح، نعم لفائدته، فالمصحف لحرمته والسلاح لفائدته فإنه ما يحرق، وأما البقية فإن جميع متاعه يحرق عقوبة عليه تعزيرا له ونكاية به وتأديبا له ولغيره.
والقدر
هذه عقوبة دنيوية، أما العقوبة الأخروية فهي عند الله سبحانه وتعالى.
كان في مال ظاهر شيء وكان في مال ظاهر عملة وكذا، المال ظاهر يحرق برضه يحرق، أقول لو كان في مال ظاهر يحرق.
ما كان معه الفقر.
والقدر نقض العهد، والغدر نقض العهد، والتمثيل هنا التشويه بالقتل كقطع أنفه وأذنه والعبث به.
الإسلام دين صدق وأمانة، فقال لا تغل ولا تغدر، فلا يجوز الغدر حتى مع الأعداء، والله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة، يعني القوم بينك وبينهم مواثيق وعمود لا تحمون، فإن خفت منهم خيانة فانظر إليهم على سواء، يعني أعليهم على سواء، لأنه الآن لا عهد بينك وبينهم، إذا خشيت من خيانتك، وإما تخافن من قوم خيانة فانظر إليهم على سواء، أعلمهم على من ظاهر، إن الله لا يحب الخائنين، دين الإسلام ليس فيه خيانة، دين صدق وأمان، نعم، حتى مع الأعداء، نعم، فكيف بمن يعذر بإخوانه المسلمين ويخونهم ويخون أمانات التي تمنوه عليها، نعم.
والتمثيل هنا التشويه بالقتل كقطع أنفه وأذنه والعبث به،
يعني ولا تمثل نهاهم أن يمثلوا بالكفار، إذا قتلوهم نهاهم أن يمثلوه كأن يقطعوا أنفه أو أذنه نهاهم، لكن إذا مثلوا بالمسلمين في مثلا في قتال من القتال ثم انتصر عليهم المسلمون بعد ذلك، هل لهم أن يمثلوا بهم عقوبة لهم؟ فإن المشركين مثلوا بالمسلمين في غزوة أحد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقسم بعد في ذلك في بعد تلك الغزوة أقسم ليمثلن بالمشركين انتصر عليهم أعظم مما مثلوا بالمسلمين، فنزل قول الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم فهو خير للصابرين، الصبر أولى.
قوله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، الرواية بأو التي هي للشك والمعنى واحد. قوله فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، منصوب بأجابوا. قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم ثم ادعهم بزيادة.
نعم، الإسلام لم يشرع القتال لذات القتال، إنما شرعه لتحطيم القوة المعادية والواقفة ضد نفوذ كلمة التوحيد إلى الشعوب، فمن وقف ضد دعوة المسلمين فإنه قاتل. ومع ذلك إذا النبي عليه السلام أمر الجيوش إذا ذهبوا القتال أمرهم أن لا يبادر الكفار بالقتال حتى يدعوهم إلى هذا الخصال، يدعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا كفوا عن قتالهم، لأن الإسلام لم يشرع القتال لذات القتال، إنما شرع القتال من أجل نشر كلمة الإسلام، فإذا أسلموا فإنهم كفوا عن قتالهم، فإن أبوا الإسلام فإنهم يطالبون بالجزية ليكون رعا من رعايا المسلمين، يكون الحكم للدولة الإسلامية، ويكون هؤلاء الكفار من رعايا المسلمين، تؤخذ منهم الجزية مقابل حمايتهم والنبي عنهم وعن أعرابهم، وبهذا تنتشر كلمة الإسلام في أوساطهم وإلا المسلم. لا يكره في الدين، إذا دخلت هذه الدولة تحت ولاية المسلمين لا يجب على الإنسان، لا يجب عليهم، يعني لا يكره على الإسلام أن بقوا على ضالهم فما لهم النار والعياذ بالله، لكنهم لا يكرهون على الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فإن أبوا الإسلام أبوا الجزية فإنهم عندئذ مقاتلون. فهذا يدل على أن الإسلام دين رحمة ودين شفقة، وأنه إنما قصد من القتال إنقاذ هؤلاء الشعوب الكافرة مما هم عليه من ضلال وكفر بالله، وهدايتهم إلى هذه الدين الحق الذي بسببه تتحقق لهم السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة.
قوله ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، يعني المدينة.
نعم، يدل هذا على وجوب الهجرة لمن لم يستطع إظهار دينه، إذا كان في بلد كفار ولا يستطيع إظهار دينه مثل التوحيد لله سبحانه وتعالى ويقيم الشعائر، فإنه يجب على أن يهاجر إلى بلد يستطيع أن يظهر فيه دينا. وكذلك لو أن بلدا من بلاد الإسلام كثر فيه الفسق والفجور والبدع والمحدثات وصعب على الإنسان أن يظهر دينه بسبب كذا ذلك، فإنه عندئذ ينبغي له أن يهاجر من هذا البلد.
يعني المدينة إذ ذاك. وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن وهو في بلد الشرك،
لكن هذا مقيد، العلماء قيدوه بمن لم يستطع إظهار دينه، أما من استطاع إظهار دينه فإنه لا يجب عليه.
وكذلك إذا ظهرت المعاصي في بلدة نص عليه الفقهاء بكتبهم. قوله فإن هم أبوا أن يتحولوا منها، يعني أن من أسلم ولم يجاهد ولم يهاجر من البداوة لم يعطى من الخمس ولا من الفيء شيء،
لأنه لم يكون مع المسلمين ولم يجاهد مع المسلمين فلا يعطون شيء وطن شيء من ذلك، لأن هذه إنما يستحقها من كان مع المسلمين في بلدهم ويجاهد معهم ويقاتل معهم، أما من كان في البدو بعيدا عنه لا يستحق شيء من ذلك.
قوله فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربي.
نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة، هل الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى خاصة أم تؤخذ من جميع الكفار؟ فذهب كثير من العلماء ومذهب الحنابلة إلى أن الجزية إنما تؤخذ من اليهود والنصارى، قول الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال من الذين أوتوا الكتاب، والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، فقد دلت هذه الآية على أن الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى، لكن هذا الحديث دل على أخذ الجزية من حدود الكفار، ولذلك اختلف العلماء هل تؤخذ الجزية من كفار العرب ومن مشرك العرب، رجح بعضهم أنها تؤخذ كمالك وأصحابه واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لعموم هذا الحديث، والله أعلم. نعم.
من كل كافر عربيا كان أو غيره كتابيا كان أو غيره كتابيا كان أو غيره، وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية. فقال مالك
في قدر الجزية المفروض على من تؤخذ منهم خلاف بين أهل العلم.
فقال مالك 4 دنانير على أهل الذهب
فقال مالك أن تؤخذ الجزية 4 دنانير على أهل الذهب و40 درهم على أهل الورق، الورق هو الفضة، لأن 40 درهمات وعاد 4 دنانير، لأن الدينار 10 دراهم، الدينار لا يكون إلا من ذهب، وأما الدرهم فإنه لا يكون إلا من فضة، فالدينار الواحد وعاد 10 دراهم. نعم.
و40 درهما على أهل الورق. وقال الشافعي دينار على الغني والفقير،
وبعضهم لم يفرق بين الغني والفقير. أما النساء والذراري هؤلاء لا تؤخذ منهم الجزية، وهذا من عدل الإسلام وإنصافه. هذه الجزية تؤخذ مقابل إيه؟ مقابل حمايتهم في بلاد الإسلام وإقامتهم في بلاد الإسلام وحمايتهم والحفاظ على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم.
وقال أبو حنيفة على الغني
ثمن، وأما أبو حنيفة لمحمد فقال تؤخذ من الغني 48 درهما، ومن المتوسط 24 درهما، ومن الفقير 12 درهما.
وهو قول أحمد ابن حنبل وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين دون غيرهم، وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن ناء بداره.
من تحت ولاية المسلمين، أما الكافة البعيدة ما يستطيع المسلمون يأخذوا منها.
ويجب تحويل الناء إلى بلاد المسلمين أو حربهم
إذا استطاعوا ذلك.
قوله وإذا حاصرت أهل حصن إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول،
هذا هو محل الشاهد الحديث. إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تدعى لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله، هذا محل الشاهد من الحديث الترجمة. ووجه استشهاد في هذه الجملة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أمير الجيش ألا يعطيهم ذمة الله وذمة نبيه بل يعطيهم ذمته، لأنه ربما ما سمع الوفاء لهم بالذمة فيقول ذمة الله وذمة نبيه، هذا إثمه عظيم. لكن إذا قال ذمته هو هذا أخف، فدل ذلك على عظم الذمة، ذمة الله وذمة نبيه عن العهد والميثاق الذي يعطيه عهد الله وميثاق الله أمره عظيم، فمن كمال التوحيد أن يفي به، ومن ضعف التوحيد والإيمان أن لا يفي به. فهذا هو محل الشاهد من الحديث للترجمة.
فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد،
ولا شك أن هذا القول هو صحيح أن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد، لأن الحق لا يتعدد، لكن كل من اجتهد فهو مأجور، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. والمراد بالاجتهاد من كان أهل للاجتهاد، أما إنسان ليس أهل للاجتهاد ليس عنده أهل للاجتهاد هذا يأثم باجتهاده حتى ولو أصابها. والمراد من يكون عنده أهل للاجتهاد يكون عالم بالكتاب وعالم بالسنة وعالم بالأدلة وبمواقع الأدلة وقادر على الاستنباط من أدلات الشرع وقواعد الشرع العام. أما إنسان جاهل لا علم له بالشرع ولا اجتهد، أي اجتهاد هذا خرص وهوى، هذا لا قيمة له، لأن الاجتهاد يحتاج إلى آلة، آلة الاجتهاد هو العلم بالكتاب والسنة، فينبغي أن يتنبه لهذا ويتفطن. وليس المراد الاجتهاد مجرد الخرص والهوى، هذا لا قيمة له من اجتهد، اجتهاد تحتاج إلى آلة وإلى معرفة. فمن كان عنده آلة الاجتهاد إن اجتهد وتحرى وبعد الكتاب والسنة وعنده علم مدارة ومعرفة وقدرة على استنباط الأحكام ومادة الأدلة من خلال أدلة الشرع العامة وقواعد الشرع العامة في هذه المسألة النازلة كان عنده علمها، فاجتهد فأصاب حق له أجر، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. لكن إنسان جاهل لا يعرف الكتاب والسنة عامل وإذا اجتهد والعالم بمواقع الأدلة عنده آلة الاجتهاد.
وهو المعروف من مذهب مالك وغيره.
نعم هذا هو المطلوب، ويدل على قول النبي عليه السلام إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، فدل ذلك على أن الحق لا يتعدد، الحق لا يتعدد واحد.
قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، الذمة العهد،
الذمة هي العهد نعم،
وتخفر تنقض،
ويسمى العهد ذمة لأن الإنسان يتحمل في ذمته كما يتحمل الدين في ذمته، فلذلك سمي العهد الميثاق بذمة لأنه يتحمله في ذمته كما يتحمل الإنسان دينه، يستدان من شخص دينه ألا يقوم بذمته؟
وتخفر تنقض، يقال أخفرت الرجل نقضت عهده، وخفرته أجرته، لأنه لا يؤمن على من أعطى ذمة أن يخفرها، فخفر ذمته أهون من أن يخبر ذمة الله تعالى.
وهذا هو محل الشاهد.
فيه مسائل
في هذا الباب فوائد.
الفرق
هذه الفوائد مأخوذة من هذه الأدلة.
الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وذمة المسلمين.
ذمة الله هي أعظم ذمة، ثم يليها ذمة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذمة المسلمين. ينبغي الإنسان إذا أعطى ذمة ذمته هو، لا أعطى ذمة الله وعهد الله، فإن ذلك لو أخلف يكون أخف ذنبا. ويدل على هذا الحديث. نعم.
الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا.
نعم، الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، فإنك تخفر ذمتك أهون من أن تخفر ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأخذ العلماء من هذا ارتكاب أخف النفس المتهي دفعا لأشدهما ضارا، وهذه قاعدة من أعظم القواعد الفقهية. نعم.
الثالثة قوله أغزو بسم الله في سبيل الله.
نعم، فائدة أغزو بسم الله يعني مستعينين بالله، وفي سبيل الله يعني مخلصين لله. في هذا تنبيه على وجوب الاستعانة بالله في كل أمر، وجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى في كل عبادة، فإن الله تعالى لا يقبل من الإنسان ومن المسلم عبادة إلا إذا أخلصها لوجه الله، لا يوجد بها إلا وجه الله والدار الآخرة، لا لزيان ولا سمعة ولا شهرة. هذه النوايا الباطلة من أسباب حبوط العمل ورده على صاحبه. نعم.
الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله.
إيه، دل هذا على أن الذين قاتلوا هم الكفار. نعم، عموم الكفار. نعم.
الخامسة قول
المخالفون لله ورسوله والمؤمنين إذا كانوا مخالفين. نعم. أما أن كان أصحاب عهد وذمة فإنهم يوفلهم بعهدهم وذمتهم.
الخامسة قوله استعن بالله وحكم وحكم العلماء.
نعم، قوله استعن بالله وقاتلهم، في هذا إشارة قوله استعن بالله وقاتلهم على أن الإنسان ينبغي له أن يعتمد على الله وأن يفعل الأسباب، فلا يقول أنا أتوكل على الله ولا يقول الأسباب ولا يقول الأسباب ولا يعتمد على الله. لا بد من الجمع بين الأمرين، أن يفعل الأسباب وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان ينبغي له أن الأسباب مهما توفرت الأسباب عنده فإنه قد يخلف وقد لا يتحقق ما أراد مهما توفرت عليه الأسباب. ولذلك في غزوة حنين لما قال بعض الصحابة من حديث العهد بالإسلام لن نغلب اليوم من قلة، أدبهم الله سبحانه وتعالى، فكانت الهزيمة على المسلمين في أول النهار وكان النصر لهم في آخر النهار. لما وقع في نفس بعضهم شيء من العجب قالوا لن نغلب اليوم من قلة، عاقبهم الله تعالى على هذه الكلمة وأدبهم عليه، وهذا إنما وقع من نفر قليل. وأما كبار الصحابة فحاشا أن يحصل هذا منهم، حصل هذا من بعض الصحابة ممن كان حليف عهد بكفر قريب منهم، ولا هذه المقولة تعاقبهم الله سبحانه وتعالى تأديبا له وإظهارا بقدرته سبحانه وتعالى، وأن النصر من الله لا بحول الإنسان ولا بطاقته، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ثم بعد ذلك لما صدقت النوايا وصرحت من هؤلاء نصرهم الله وأيدهم وكان النصر لهم في آخر النهار. هذه آية من آيات الله.
حكم العلماء
الثالث، الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، هكذا عندك صف. الثالثة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. نعم، حكم الله سبحانه وتعالى هو الحق، وأما حكم العلماء فقد وافق الحق لأنه عن اجتهاد، وقد لا يوافق الحق الذي أراده الله سبحانه وتعالى، ويدل على قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. دل ذلك على أن العلماء يجتهدون في المسائل النازلة، فقد يصيبون الحق وقد لا يصيبونه، أما حكم الله فإنه موافق للحق بلا شك. نعم.
السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي وافق حكم الله أم لا.
نعم الصحابي قد يحكم إذا كان بعيدا من النبي عليه الصلاة والسلام واحتاج إلى حكم فإنه يجتهد، قد يكون بعيدا من حكم الله قد يكون قريبا، مثل عمار بن ياسر رضي الله عنه لما أجلب ولم تكن تنزل آية البيع ولم يعرف صفة التيمم، أجلب وليس عنده ماء فتمضغ في التراب كما تتمضغ الدابة، مضغ جسمه كله، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فتبسم النبي وضحك وقال إنما يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض عليه الصلاة والسلام بكفيه الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه، فهو اجتهد رضي الله عنه ولكنه موقف لإصابة الحد. أما عمرو بن العاص فإنه لما أجلب وليس عنده ماء قبل نزول آية التيمم فإنه صلى بقومه وهو جرب، فلما رجع المدينة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه السلام أصليت بأصحابك وأنت جرب؟ وتبسم النبي عليه السلام قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام تبسم إقرارا له على اجتهاده، فدل ذلك على أنه صار الحق في هذا. ولذلك نص العلماء على أن من لم يجد ماء ولا ترابع فإنه يصلي على حاله، الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال ما دام عقل الإنسان معه، لا تسقط بأي حال من الأحوال، لا لمرض ولا لخوف لا تسقط أبدا، حتى لو لم يجد الماء ولم يجد التراب فإنه يصلي على حسب حاله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيسأل هل هناك فرق من كان في الجمهور والجماهير عند الفقهاء؟ لا ليس هناك فرق، أما أنا واحد. يقول إذا ولدت المرأة قبل تمام 6 أشهر فهل الولد يكون من هذا الزوج أم لا؟ الجواب إن خرج هذا الولد كاملا كامل الخلق فإنه ليس من هذا الزوج، لأن أقل مدة الحمل هي 6 أشهر، فتبين إذا خرج مكتمل الخلق فإنه لا يكون من هذا الزوج، لأن أقل الحمل 6 أشهر، فدل ذلك على أن هذا الحمل من زوج قبل ذلك. والعياذ بالله.
الشيخ حكم الزواج، حكم الزواج الأخير
هذا، نعم
حكم الزواج الأخير الزوج الذي عقد عليها الذي حمل هذا، حكم الزواج
الزوج هذا الزواج عليه هذا بعض
المهر يعود عليه؟
اي نعم انا مغرم. ويسأل ويقول بأنه لا يصلي صلاة الفجر في وقته وأنه يوصي أهله أن يطيروه للصلاة لكنه لا يقوم إلا بعد غروب الشمس، ثم إذا قام لا يصليها إلا عند الظهر أو من الظهر. فيسأل يقول ماذا عليه وهل عليه الاغتسال؟ والجواب عن ذلك أن فعله هذا والعياذ بالله. مخالف للشرع وهو بهذا مرتكب كبيرا من أعظم الكبائر، لأن تأخير الصلاة عن وقتها من أكبر الكبائر. الله عز وجل يقول ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه هم الذين يؤخرونها عن اوقاتها، فتعمد تاخير الصلاه عن وقتها كبيره من الكبائر، بل قال بعض العلماء اذا تعمد تاخير الصلاه عن وقتها لغير عذر فانه يكفر، لكن ربما هذا السائق ربما ان له شيء من العذر، ربما لانه يقول انه يأمر أهله أن يوقظوه لكنه لا يقوم، ربما أنه يكون نومه ثقيلا جدا فلا يستطيع أن يقوم، المهم أنه على خطر، ينبغي له أن يفعل الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ في صلاة الفجر، يعني ينام مبكرا وأن يكون عنده منبهات توقظه وأن يقوم إذا استيقظ وأن يصلي الصلاة في وقتها وأن يصلي مع الجماعة وأن يحذر من التمادي بما هو فيه، فهذا خطر عظيم عليه والعياذ بالله. أما الاقتصاد فإنه لا يجب على الاقتصاد، لأن الاقتصاد لأن تأخير الصلاة عن وقتها ليس موجب من موجبات الاقتصاد، فلا علاقة الاقتصاد بتأخير الصلاة عن وقتها، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يعزم على أن يحافظ على الصلاة وأن يؤديها مع الجماعة وأن يؤديها في وقتها قبل طلوع الشمس. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله الهداية إلى الحق وإلى طريق المستقيم. لا يسأل يقول ما حكم العادة السرية؟ العادة السرية محرمة وغير منها، لأن الله تعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم عادون. فقوله سبحانه وتعالى فمن ابتغى وراء ذلك يدخل فيها هذا الشيء المسؤول عن، فإن هذا أمر لا يجوز إلا عند الضرورة القصوى، إذا خشي الإنسان على نفسه من أن يقع في فاحشة فيرتكب هذا الأمر لأنه أخف مفسدا، فارتكاب أخف المسنتين دفع لأشدهما وأعظمهما ضررا، أما فيما سوى ذلك فإنه لا يجوز له عليه أن يبتعد على الأسباب المهمدة لمثل هذا، وأن يخشى الله سبحانه وتعالى وأن يخافه وأن يحسن فرجه في النكاح، فإن لم يستطع فعليه بالصبر كما هو توجيه النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أحسن مثال. نعم. ثم إنه يقول في سؤاله إنه ما حكم من يسأل ينتقل من شخص من يسأل من عالم إلى عالم؟ هذا لا ينبغي، ينبغي له أن يسأل عالم يثق بعلمه ودينه ويأخذ بفتواه، ولا ينبغي له أن يخذ من التنقل من فلان إلى فلان حتى يجد أخف وأخف هؤلاء العلماء جوابا فيأخذ به، ما ينبغي هذا. نعم. ويقول بأنه يوسوس بصلاته وأنه أحيانا بعد الوقت من الركوع يهيئ إليه أو يخيل إليه بسبب الوساوس أنه لم يرفع، كان عليه الوساوس وليس عليه، وجاوب عن ذلك أنه إذا كانت هذه وساوس ويعرف أن هذه وساوس ينبغي له أن لا يلتفت إلى هذه الوساوس وأن لا يسترسل معها، لأنه إذا استرسل مع الوساوس فإن هذه الوساوس تزيد وتكثر حتى لا يستطيع أن يصلي ولا يستطيع أن يتوضأ، ويؤذيه الشيطان في عباداته كلها، فينبغي له أن يدخل الشيطان وأن لا يجعل للشيطان عليه سبيلا، فإن الشيطان حريص على أن يفسد عباد الإنسان من وضوء وصلاة وغيرها، فينبغي الإنسان أن لا يجعل الشيطان عليه سبيلا وأن لا يتفج لهذه الوساوس. يقول ما حكم التبرع بالأعضاء؟ التبرع بالأعضاء هذه مسألة هامة جدا، وقد بينت الهيئات العلمية والمدارس العلمية في بلاد العالم الإسلامي حكمها، فعليها الرجوع إلى كلام أهل العلم في هذا. نعم. فأسأل يقول ما حكم الماء المنفصل من الاستنجاء الواقع على البدن وهو طاهر أم نجس؟ لا، هذا نجس لأنه اختلط بالنجاسة، لأنه اختلط بالنجاسة الخارجة من السبيلين أو من أحدهما، لكن الظاهر من كلام السائل أن معه وساوس كما يقول، علمني أن الوساوس تأتيني عند قضاء الحاجة، إذا كان هذا عن وساوس فينبغي له لا يتبه، لا سيما إذا كان علم أنه باستنجائه قد طهر المحل ثم أصابه ماء بعد طهارة المحل فهذا الماء طاهر ليس بنجس، إنما الماء المنفصل عن الاستنجاء ما دامت النجاسة في موضع الخارج، أما إذا زال لكنه استمر في غسل المحل فإن هذا طاهر، ثم فصل فإنه يكون طاهرا، فعليه أن يحذر من الوساوس. فالنبي عليه السلام حذر من الوساوس، وجاء في الحديث عن الترمذي وغيره أن جبريل نزل النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن ينضح فرجه إذا استنجى، كل ذا القطع الوسوس حتى إذا رأى بلنا رأى شيئا يقول هذا من هذا الماء الذي نضح، يعني رشه على فرجه. وكان الإمام أحمد رحمه الله يستحب الإنسان أن ينضح سراويله إذا استنجى، أن ينضح سراويله حتى لو أحس بكل شيء فرأى رطوبة قال لا هذا من الماء الذي نضحته، كل ذلك قطعا لباب الوساوس، فينبغي الإنسان أن يحفظ نفسه عن وساوس الشيطان وأن يستعيذ بالله من شره وكيده. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.